محكمة.
إن وضع السجينات اليمنيات المتردي هو جزء من وضع المرأة اليمنية بصفة عامة التي تعاني من الأمية والفقر وضيق الأحوال المعيشية ونظرة المجتمع للمرأة التي تتهم في أي قضية كانت وتعتبرها عائلتها مذنبة قبل صدور الحكم القضائي بحقها، ونادراً ما تقوم الأسرة بتوكيل محام للدفاع عنها، فضلاً عن قيام الكثير من العائلات بطرد المرأة السجينة وتعتبرها مجرمة للأبد.
محكمة.
مرحبا بكم مستمعينا الأكارم مع حلقة جديدة من مستشارك القانوني. في حلقة اليوم سوف نتحدث عن موضوع السجينة وكيفية التعامل مع هذه القضية. إذن أيها الأعزاء، هنا معنا المستشار القانوني الأستاذ عبد الرحمن الزبيب ليفيدنا أكثر حول هذه القضية، قضية السجينة والإجراءات القانونية التي تتم حول هذه القضية. نتساءل أستاذ عبد الرحمن، روح القانون هل يحضر عند التحقيق مع السجينة أم أنه يختفي عندما يكون السجينة امرأة كنوع من التمييز مثلا؟
روح القانون وحتى نصوص القانون حتى أوراق القانون لا تحضر عندما أول ما تدخل السجينة إلى مركز الاحتجاز مباشرة، يغيب القانون مباشرة، يغادر القانون المكان الذي تحضر فيها السجينة، يعني يتحول المكان أو قسم الشرطة أو النيابة العامة إلى غابة يأكل الضعيف فيها القوي فيها الضعيف، وتحرم المرأة من كافة حقوقها وتتعامل كأنك مع المرأة السجينة كأنها مخلوق فضائي لا يحكمها قانون، ليس لديها حقوق قانونية، هناك نبذ مجتمعي غير مبرر، هناك عنف قائم على النوع الاجتماعي لأنها امرأة، لأنها أنثى تعامل بهذه المعاملة الخاطئة. روح القانون غير موجود، نصوص القانون مغيبة بشكل كبير جدا، هنا تتكون الكارثة، هنا تتحول بدلا من أن تنحرف حتى أدوار السجون ومراكز الاحتجاز، بدلا أن تكون مراكز إصلاح تتحول إلى مراكز لشحن الأجساد السجينات بروح الانتقام. لماذا؟ هي عندما تخرج من السجن تجد أن هناك حقوق قانونية وأن القانون يقول ويقول، لكن هي حرمت، لذلك هي ستكون هي متمردة على القانون لأن هذا القانون لم يطبق عليها، لم تعرف هذا القانون عندما كانت محتجزة، عندما تخرج من السجن ستتمرد على هذا القانون لأن القانون هذا كان غائب أثناء ما كانت محتاجة إليه. لذلك نحن نؤكد على أن القانون يجب أن يحضر نصا وروحا، وأن تكون هناك إجراءات، قبل أن تكون هناك إجراءات قضائية يجب أن تكون هناك إجراءات إدارية، يجب أن يكون هناك من الأجهزة الأمنية، من الجهات المعنية، يعني يجب أن لا يتم التعامل مع السجينة مثلها مثل أي قضية. يعني ضابط الشرطة، نحن نؤكد هنا، ضابط الشرطة قبل أن يصدر قرار باحتجاز امرأة يجب أن يكون عارف ماذا يعني احتجاز امرأة، أن يعتبر هذه المرأة الذي يقرر احتجازها هي زوجته، هي أخته، هي ابنته، طفلته البريئة، يعني كيف ستكون آلية تعاملها؟ هل الحيز الحرية للمرأة سيصلحها وسيعيدها للمجتمع صالحة، أم سيدمر حياتها وسيحولها إلى مسار آخر غير مسار الإصلاح والتأهيل؟
طيب أستاذ عبد الرحمن، هل ينصف القضاء المرأة في معظم القضايا ومنها القضايا الجنائية طبعاً؟ وكيف يتعامل القضاء في مثل هكذا مسألة؟ وهل يتم منح المتهمة للتوضيح؟ وهل يتم منح المتهمة فرصة للتوضيح لماذا قامت بالجرم وملابسات هذه القضية؟
بعض النساء، يعني في قضية موجودة الآن في أمام القضاء اليمني، النساء دافعن عن أعراضهن عن شرفهن دفاع شرعي، القضاء حولهن إلى مدانات متهمات ويتم احتجاز حريتهن ويتم اتخاذ إجراءات باعتبارهن متهمات. لماذا؟ لأنها تقول أيوة أنا قتلت، فيتم قطع وبتر الإجراء القانوني، لماذا قتلتي يتوقف، يقول لك هذا اعتراف، يلا اثبتي. مثلا جاء لها نص الليل إلى وسط البيت والبيت ما فيش إلا هي المرأة هذه موجودة، يقول لك أيوة أنا قتلت، بس يتوقف القانون هنا ويتوقف القضاء. لماذا قتلتي؟ هذا يكون سؤال بسيط، يعني غير ذي اهتمام، تقول والله جاء حاول يعتدي علي، حاول يغتصبني، حاول كذا. هنا الأجهزة الأمنية القضاء يغلق أذانه ويقول لك الآن ادي لي شهود يثبت أنه هذا جاي يعتدي عليك. يا أستاذ القرائن واضحة، شخص في منتصف الليل يجي له عند امرأة وحيدة داخل منزل لا يوجد أحد داخله، ايش جاي يصلح؟ جاي يعتدي عليها. أيوة، لذلك تم التعامل مع المرأة بشكل خاطئ جدا، ولا يتم منحها يعني حتى يتم على ما أوضحت الأستاذ أنه كثير من النساء ضحايا التحقيقات الناقصة، أكان تحقيقات أمام الأجهزة الأمنية أو أمام الأجهزة القضائية والنيابة العامة. يجب أن يكون هناك تحقيق كامل، وأن يمنح المرأة فرصة لتوضيح كافة الملابسات، وأن يكون هناك إجراء. يعني العالم كله الآن لا يعتمد في القضايا الجنائية خاصة وفي جميع القضايا، لا يعتمد بشكل كامل على الشهود وما الشهود. يجب أن يكون هناك معامل جنائية، يكون هناك بصمات، يكون هناك مسرح الجريمة، ويكون هناك الأجهزة الأمنية لديها تحريات لكي تصل فعلا إلى مبدأ مهم جدا تسعى إليها الأجهزة الأمنية والأجهزة القضائية. مبدأ مهم جدا، وهو ألا يدان بريء وألا يفلت مذنب من العقاب. لكن هنا المعادلة تكون معكوسة تماما عندما تكون المرأة في مربع الاتهام.
أستاذ عبد الرحمن، يحضرني شيء رأيته في مباني المحاكم العربية في الدول العربية. طبعا مبنى المحاكم يعلق تمثال في مبنى المحاكم يعلق تمثال امرأة معصوبة العينين. هل نعتبر المرأة هي مثال للعدل، أم أن القضاء والعدل أعمى في قضايا النساء بالذات؟ إذن لماذا تظلم المرأة خلف أسوار المحاكم؟
تظلم المرأة كما أوضحنا لك أنه أولا هناك العدالة وهناك الإنصاف. عندما نقول تحقيق العدالة أو المساواة بين الأطراف، هناك ظلم للمرأة عندما نعتمد على المساواة. لماذا؟ لأنه الطرفين المرأة والرجل ليس متساوين في المجتمع اليمني. هناك يعني فرق كبير جدا ما بين المرأة والرجل. يعني العالم بدأ يعني يتكلم عن شيء اسمه التمييز الإيجابي للمرأة. يعني شخص ضعيف مثلا، أنت أمام طفل عمر 3 سنوات ومع شخص آخر عمر 20 سنة. هذه هي المعادلة الذي بين المرأة والرجل في المجتمع اليمني. مستحيل أن يكون الطفل الذي عمره 3 سنوات تتعامل معه بنفس التعامل مع شخص عمره 20 سنة. يعني إذا حصل يعني اعتداء أو اشتباك بين الطرفين، طفل 3 سنوات وشخص 20 سنة، المجتمع بشكل كامل يمسكوا من؟ يمسكوا الذي عمره 20 سنة. يقول لك كيف تعتدي على الطفل هذا عمره 3 سنوات غير قادر. كذلك التعامل مع المرأة السجينة. نعم، يجب أن لا تكون هناك مساواة. نحن هنا نطالب رغم أننا لم نصل حتى إلى مبدأ المساواة، وهناك تمييز سلبي ضد المرأة وانتهاك لحقوقها وانتكاس لحقوقها، لكن نتمنى أن يتحقق الإنصاف وأن يتم التعامل مع المرأة السجينة بشكل إيجابي ومنعها حقوق قانونية يعني أكثر، حتى نقول تمييز إيجابي وفقا لظروفها وفقا لوضعها باعتبارها كائن ضعيف. العدالة كما أوضحت عمياء عن المرأة، يعني معصوبة العينين العدالة فيما يخص المرأة فقط، أما الطرف الآخر أما الإجراءات الأخرى فالعدالة لها عيون كبيرة جدا. يعني نتمنى أن تكون هناك العدالة عمياء عن الجميع، وأن يكون التعامل مع الجميع، لكن أن يتم يعني إغماض العيون عن المرأة السجينة وفتح العيون عاليا على الأطراف الآخر، هذا ليست عدالة وليس إنصاف.
طيب أستاذ عبد الرحمن، إجراءات التحقيقات في المحاكم، في النيابة، في قسم الشرطة، في قضايا السجينات بشكل عام، هل هي نفس الإجراءات التي تتم بالنسبة لقضايا الرجال، أم أن هناك اختلاف في بعض الإجراءات التي تتم؟
هناك اختلاف كبير جدا، وهذا يعتبر عنف قائم على النوع الاجتماعي وتمييز سلبي. احنا كنا بنطالب تمييز إيجابي، أن يراعى خصوصية المرأة وحقوق المرأة ويكون تمييز، لكن للأسف هناك تمييز سلبي. أولا كما أوضحت الناشطة الحقوقية، فعلا ملفات القضايا للأسف الشديد أمام القضاء أمام الأجهزة الأمنية لا تتحرك إلا بمتابعة أشخاص. يعني مثلا الملف أحيل من قسم الشرطة إلى النيابة، السجينة داخل السجن يجب أن يكون هناك من يتابع ملف القضية أمام النيابة ليحرك الإجراءات، ليتم التحقيق لاستكمال الإجراءات. أيضا عندما يتحرك الملف مثلا من النيابة إلى المحكمة لإجراءات المحاكمة، يجب أن يكون هناك متابع. السجينة داخل السجن والمجتمع تخلى عنها، أول الناس قربا إليها أسرتها. يعني شخص تخلى عن أبوه أخوه، ابنه، أقرب الناس إليه. فكيف سيكون أيضا المجتمع؟ المجتمع سيكون متخلي عنه أكثر لأنه أقرب الناس إليه تخلى عنه. فالمجتمع الآخر، الدائرة الأخرى من المجتمع أكيد سيكون متخلي عنه. لذلك يعني هناك إشكالية كبيرة جدا فيما يخص المرأة السجينة، فيما يخص تحريك الملفات، ملفات القضايا. يعني انتقال الملف من النيابة إلى المحكمة، من يتابع هذا الملف؟ المرأة خلف القضبان سجينة، كيف تستطيع أن تتابع ملف قضيتها؟ أيضا انتقال ملف القضية مثلا من المحكمة البدائية إلى الاستئناف، هذا يحتاج إلى فترة، كثير من السجينات تستمر داخل السجن سنوات. لماذا؟ لأنه لا يوجد من يتابع الملف ليتحرك من المحكمة الابتدائية إلى المحكمة الاستئنافية، أيضا عند رفع المحكمة من المحكمة الاستئنافية إلى المحكمة العليا. يعني هناك إجراءات ليست فقط إجراءات قضائية، أيضا إجراءات إدارية في تحريك ملفات القضايا الخاصة بالسجينات. مفترض يعني العالم كامل عندما يعني يلاحظ هناك مشكلة أو لا تستمر، يعني كما يقال في المثل الشعبي أو مثل العالمي، لا تلاحق البعوض أو لا تكافح البعوض وإنما جفف المستنقع. يعني أنت بدلا من أن تستمر قضايا السجينات مكدسة في المحاكم والنيابات ويضرب عليها العنكبوت شباكة بسبب عدم وجود من يتابع القضية، تستمر هذه القضية في درج النيابة أو المحكمة لسنوات طويلة، والسجين داخل السجن منتظر متى يصدر الحكم أو متى يستكمل إجراءاته.
طيب أستاذ عبد الرحمن، لماذا لا يتم توكيل محامي للسجينة من إدارة السجون أو منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، خاصة أن السجينة يتخلى عنها الجميع مثل الأهل والأقارب، فمن يتابع قضيتها؟
المحامي نعم الموضوع جيد لتحريك القضايا، لكن إلى جانبه يجب أن يكون هناك خصوصية في التعامل في قضايا السجينات. يعني النيابة عارفة والقضاء عارف والأجهزة الأمنية عارفة أنه السجينة أو 90% من السجينات لا يوجد من يتابع قضاياهم، أول ما تدخل السجن الكل يتخلى عنها. مفترض أنت تتخذ إجراءات إدارية، يعني تعاميم وإجراءات إدارية، مثلا قضايا السجينات مباشرة بعد صدور الحكم، يعني تكون هناك فترة لا تزيد عن أسبوع يتم مباشرة إحالة الملف إلى الاستئناف. المرأة السجينة مثلا عندما تحضر جلسات المحاكمة يجب أن يحال أي شخص أو موظف لم يتم طلب المرأة السجينة لجلسة المحاكمة، ويعني كثير من السجينات يفوتها كثير من جلسات المحاكمة وتستمر في السجن. لماذا؟ لأنه لم يتم إدراج اسمها ضمن طلبات السجناء من السجن المركزي مثلا، وتستمر في السجن وتستبعد القضية وتستمر الملف القضية في أدراج المحكمة. لماذا؟ يقول لك السجينة ويني، السجينة في السجن، لماذا لم يتم طلبها؟ لذلك يجب أن يكون هناك إجراءات إدارية استثنائية، ويكون هناك خصوصية وحساسية في التعامل مع ملفات السجينات مباشرة فور صدور الحكم. يجب أن يكون أن تعرف السجينة ما هو مضمون الحكم، ويجب أن تعرف مثلا في القضايا الجنائية أن هناك فترة أسبوعين فقط من تاريخ النطق بالحكم يجب أن أو يحق لها أن تطعن في هذا الحكم، وأن تعرف السجينة فعلا أنه من حقها أن هذا الحكم ليس نص قرآني وإنما حكم قضائي قابل للطعن. إذا كان هذا الحكم القضائي غير عادل من حقها أن تطعن، يجب أن تعرف السجينة بهذا الإجراء، ويجب أن تعرف قبل سطور الحكم. يعني هناك وعي قانوني أو توعية قانونية داخل السجن أنه إذا سطر الحكم وأنت شفتي أنه هناك ظلم وأن هناك مخالفة للقانون في هذا الحكم، من حقك أن تطعني خلال فترة كذا، بحيث أني ما تذهب إلى جلسة المحكمة لنطق بالحكم لو هي عارفة وتتخذ الإجراء مباشرة دون تأخير. تحريك الملفات الذي أكدنا عليه يجب أن يكون هناك آلية، ويجب أن يكون هناك تعميم من النائب العام وأيضا من مجلس القضاء الأعلى في تحريك القضايا يعني مباشرة دون متابعة. يعني هذا ملف قضية السجينة مباشرة يعني تمنح أولوية على الأحكام الأخرى، يعني يجب أن يستكمل الملف إجراءاته الإدارية خلال فترة أسبوع مثلا ويحال مباشرة إلى الجهة الأخرى. يجب أن تستكمل الإجراءات، يجب أن تمنح المرأة السجينة صورة من الحكم القضائي. هناك كثير من السجينات صدرت عليها أحكام تجي تقول لها كم الحكم، تقول والله ما أنا داري. ليش؟ لأنه ما في الشخص صور الحكم، وليس هناك آلية إدارية تضمن أن يصل أي حكم قضائي للسجينة. يعني هذا من أهم يعني من أهم الحقوق للسجينة، يجب أن تعرف لماذا سجنت، يجب أن تعرف ما هو نص الحكم الذي لماذا؟ لأنه ربما ينتهي فترة العقوبة المحكوم بها وهي مش عارف، لكن يجب أن يكون هناك بعد صدور الحكم أن تمنح السجينة استثناء وبشكل استثنائي وبإجراءات إدارية صورة من الحكم يوم صدور الحكم، لكي تعرف أولا تحدد موقفها، هل هي يعني مفترض أن يتم يعني مباشرة دون حتى طلب مباشرة بعد صدور الحكم القضائي، يجب أن يتم طلبها إلى المحكمة مرة أخرى خلال أسبوع. لماذا؟ لتحدد موقفها، يعني تمنح صورة من الحكم خلال أسبوع تطلع على الحكم في السجن، بعد أسبوع يجب يعني وفق الآلية إدارية أن يتم إحضارها إلى المحكمة مرة أخرى لتحديد موقفها. أنت موقفش من الحكم، هل هذا عادل أم أن هناك مخالفة قانونية وتجاوزات؟ خلال هذه الفترة تحدد بعدين فترة الطعن وإجراءات الطعن، وأن يكون هناك تعاون كما أوضحنا في العون القضائي، المرأة ضعف القانوني وأيضا انعدام الخبرة القانونية والإلمام حتى بنصوص القانون وشروط الطعن وما إلى ذلك، يجب أن يكون هناك أولوية لعون قضائي للسجينة، بحيث أن يكون هناك تعاون مجتمعي ما بين نقابة المحامين ما بين منظمات المجتمع المدني، بحيث يكون هناك رفع طعن قانوني يحفظ. يعني نحن نؤكد أنه كلنا نبحث عن العدالة، نبحث عن الحقيقة، لسنا مع إخراج متهم أو مدان أو إفلات مدان من جريمة، وأيضا نحن لسنا مع إدانة بريء بسبب قصور في الإجراءات أو عدم منح السجين أو السجينة حقوقها القانونية في الدفاع عن نفسه. هذه كلها المنظومة هي التي تسبب المشكلة وتسبب الألم والوجع والكارثة لكثير من السجينات خلف كثبان السجون. أيضا ما أشارت الناشطة الحقوقية لموضوع مهم جدا، الآن مجلس القضاء الأعلى قبل أسبوع تقريبا ناقشه، وهو إنشاء مراكز تصالح مجتمعية. هذه خطوة إيجابية جدا، أنا أتمنى من مؤسسة رامز وأيضا من منظمات المجتمع المدني الناشطة في الحقوق القانونية وفيما يخص الجانب الحقوقي للنساء بشكل عام وخصوصا السجينات، أنا أتمنى أن يكون هناك لقاء قريب للمؤسسة مع مجلس القضاء الأعلى، وأن يكون هناك شراكة إيجابية ما بين المجتمع المدني وما بين مجلس القضاء، لكي ترى هذه المراكز التصالح المجتمعية النور خلال أقرب فترة ممكنة، وأن يكون هناك أولوية لقضايا السجينات للإحالة إلى التصالح المجتمعي، يعني قبل أن تدخل في إجراءات قضائية ربما كما أوضحت الناشطة الحقوقية ربما كان إجراء بسيط في البداية قبل تفاقم الموضوع، يعني إجراء تصالحي بسيط يفك القضية وأيضا يخفف الإبع على القضاء. يعني يجب أن لا تحال إلى القضاء إلا القضايا الصعبة المعقدة، لكن القضايا البسيطة الذي بالإمكان التصالح فيها وإنهاء بالتصالح وخصوصا قضايا السجينات بالإمكان أن يكون للمراكز التصالح المجتمعي هذا دور كبير جدا في معالجة كثير من القضايا قبل وصولها إلى القضاء وقبل البدء في إجراءات المحاكمة. نتمنى من مؤسسة رامز ومنظمة المجتمع المدني يعني تحديد موعد قريب مع مجلس القضاء للإطلاع على المشروع الآن لديهم مشروع لإنشاء مراكز تصالح مجتمعية، وأن يكون حتى تجويد لهذه المراكز بما يؤدي إلى تمكين المرأة السجينة أو المرأة بشكل عام الذي لديها نزاع في القضاء الحق في التصالح المجتمعي، وأن يكون هناك خصوصية للمرأة، وأن يكون هناك مراعاة لحساسية قضايا المرأة، وأن تكون هناك استثناءات بحيث تمنع المرأة في كثير من القضايا حتى القضايا الجنائية أن يكون هناك أيضا باب كبير جدا للتصالح المجتمعي وفقا لهذه المراكز المجتمعية. محكمة.
لا تزال قضايا السجون وقضية السجينة هي محور حديثنا ومحور حلقاتنا القادمة. كونوا معنا مع مستشارك القانوني. هذه لكم كل التحايا من هدى العطافي من الأعداد والتقديم، ومن سعيد القدسي من الإخراج والهندسة الصوتية. إلى اللقاء.
محكمة.